ارحمنا بهم يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الكلام ان شاء الله في الامر السابع من المقدمة، وهو في الاستعمال الحقيقي والمجاز. تقدم سابقا في مبحث الواضع ان الالفاظ قد وضعت لمعان، وتدل هذه الألفاظ عند العالم بالوضع على تلك المعاني. فالعالم بالوضع لما يسمع اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى. طيب، هذا في حال استعمال اللفظ فيما وضع له. بما أنه موضوع له فإنه يدل عليه وينقل الذهن من اللفظ إلى المعنى الذي وضع له. جيد، وهذا يستعمل بكلماته هذا التقسيم حقيقة والمجاز. حقيقة استعمال اللفظ، استعمال اللفظ فيما وضع له. هناك استعمال ثاني وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. استعمل اللفظ نعلم أنه قد وضع بمعنى معين، إلا أننا نستعمله في معنى آخر. هذا الاستعمال في معنى آخر تارة يكون مع مناسبة مجوزة للاستعمال، لا مناسبة وفقط، لا بقيد، مناسبة مجوزة لاستعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى، فيكون هذا الاستعمال استعمال مجازي. وتارة يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له من دون وجود هذه المناسبة من أصل، يعني دون وجود المناسبة، سواء عندما لا توجد مناسبة أبدا أو وجدت مناسبة إلا أنها غير مجوزة للاستعمال، فإنه في مثل هذه الحالة يكون الاستعمال غلط، يكون الاستعمال من الأغلاط. يعني مثلا أستعمل فرضان أي لفظ، فرضان أقول فلان مثلا حديد، وين حديد؟ قل فكره ما شاء الله حديد، ما يستعمل حديد. حديد على القوة البدنية نعم، يقال أن فلان كالحديد يعني بدنه كالحديد قوي، هذا ممكن، إلا أنه ذهنه كالحديد يعني حديد جماد بالنتيجة، ما يعبر عن الذهنية الوقادة بأنها حديد، لا يناسب. فاستعمال الحديد في قوة الذهنية ليس بصحيح، وإن كان مثلا تقول هذه قوة لكن مناسبة غير مجوزة، لأن هذه قوة من الجمود وقوة من الصلابة، وكلما كان الذهن جامدا صلبا لا عاد بالنتيجة يؤدي إلى البلادة، لا يؤدي إلى أن يكون ذهنه متقن أبدا، هذا يؤدي إلى البلادة، يكون بليد في الفه جامد بالنتيجة غير متحرك إلى آخره. فحتى وإن كانت هناك مناسبة إلا أن المناسبة غير مجوزة للاستعمال فإنه يكون غلط. طيب، إلى هنا واضح بعد، لو يستعمل فيما وضع له حقيقة، يستعمل في غير ما وضع له نقول مع مناسبة مجوزة أو لا، إذا قلت لا نقول هذا غلط، إذا مع مناسبة مجوزة نقول مجاز. طيب، هاي المجازية صحة المجاز، المجاز واقع بلا كلام، واقع في اللغة مستعمل كثيرا. هذا الاستعمال المجازي الموجود هل يحتاج إلى ترخيص من الواضع على اعتبار أن دلالة اللفظ على معناه كانت بوضع الواضع؟ فهو الذي قال أنه هذا اللفظ يستعمل، هذا في قضية الوضع التعيين يحتاج إلى إن أو لا يحتاج. حتى في قضية التعيين أيضا هؤلاء المستعملون بكثرة إلى درجة وصلت إلى حد الوضع، هؤلاء يحتاج ترخيص منهم، ترخيص طبعاً لا خط ولا لفظ، ولكن يقبلون بالنتيجة، لا يعني لا يتعارض مع قواعدهم ومبادئهم، أم ماذا مثلا يحتاج ترخيص منهم أو لا؟ فإما نقول بترخيص من الواضع أو نقول لا بحسب الذوق السريع، يعني الاستعمال لا يأباه الذوق السريع والذوق العام وذوق الخاص. إذا كان الذوق العام لا يأباه فيكون استعماله في المجاز ممكن، وإذا كان الذوق يأبى ذلك يعني المدار في تحديدي كون الاستعمال في غير ما وضع له مجازا أو غلط على اعتبار أنه يقبل يعني يعتبر شنو المناسب مجوزا، لا يقبل يعتبر المناسب غير مجوزا. فتحديد كون هذا الاستعمال مع المناسب جواز تجويز المناسب أو عدم تجويزه بوضع الواضع بإذن من الواضع أم بحسب الذوق العام، هذا وقع في الكلام المصنف يمين يقول إن الذوق العام بالذوق العام، لأنه لو كان بوضع الواضع أو بترخيص من الواضع النتيجة كيف اتفق هؤلاء الواضعين في كل اللغات على أنهم يجوزون مثلا الاستعمال المجازي في بعض الموارد، منها الذي يذكره المصنف استعمال الأسد في الرجل الشجاع، يقول هذا جائز في اللغات في عدة لغات جائز. طيب بعيد أنه هؤلاء أصحاب الواضعين لهذه اللغات كلهم قد رخصوا وكلهم قد اتفقوا، إذن المسألة تدور مدار الذوق العام. الذوق العام إذا كان الذوق لا يأبى ذلك خلاص بعد ممكن، في النتيجة تعلمون أنه الأذواق تتغير وتتبدل وإلى آخر، على أي حال الذوق العام إذا كان لا يأبى الاستعمال فإنه بالنتيجة ماذا يرى عام العامة، ماذا يرى ماذا يرون يعني العام الأغلب، لا نقصد العامة غير المتخصصين، ماذا يرون أن المناسب مجوزة وغير مجوزة إذا كانت تتلائم مع طبعهم مجوزة، إذن هم يحددون تجويز المناسبة من عدمه. فإذا المسألة تدور مدار ماذا، ترخيص أو الطبع، الطبع السريع الذوق السريع، إذا كان لا يأباه الطبع لا يأباه الذوق السريع خلاص بعد أنه مناسب مجوزة.
قصدهم أذن الواضع يعني شنو أذن الواضع؟
ترخيص الواضع مثلا أنا الذي وضعت لي فرضا لهذا الجهاز مثلا هذا الاسم وأجوز أن يستعمل هذا الاسم في غيره أو أرخص في غيره مجازا، أنا من وضعت أرخص ما عندي مشكلة.
بمناسبة اللغة العربية بالدروس السابقة أصلا يعني ما عرف قلنا ما نعرف الواضع المحدد،
لذلك قلت أنه صعب يعني. في ضمن الكلام قلت أنه مثلا إذا كان الواضع مثلا بعد هو اللي أبعد من ذلك الوضع التعيني على اعتبار انه ما عندنا في واضع معين ولا عدد محدد، مساله مفتوحه
او ممكن ترك قواعد مثلا واحد
يستدل بالنتيجه، يعني القواعد هم ترجع نفس الكلام، قواعد من الذي وضع هذه القاعده وجوز ولم يجوز، هم يرجع الى الواضع. فنقول انه هؤلاء بالنسبه للعموم مثلا يقبل يرخصون في ذلك او لا يرخصون، يعني يحتاج ترخيص منهم، والنتيجة لو كان الواضع واحد نحتاج ترخيص فقط منه. لاحظ بينما هنا يقول لا الذوق العام، بالنتيجة الذوق العام طبعا في التعيين واضح أنه هؤلاء ذوقهم لا، بس هم نفس الكلام وين يرجع، يرجع إلى أنه بعد زمان يعني بعد أن أصبح الوضع موجودا، ومثلا نعتبر أنه هؤلاء الذين فنوا الذين وضعوا في زمانهم الذين وضع هذا اللفظ في زمانهم فنوا، فجاء ناس جدد فهؤلاء ليسوا واضعين، وكثرة استعمالهم لا يكون وضعا جديدا وإنما استعمال لوضع سابق، فبالنتيجة أيضا يكون شنو المدار، مدار ذوقهم أو الوضع السابق، يقول لا ذوق ذوق. ذلك المجازات تختلف من زمانه، ممكن تختلف من زمان إلى زمان، ممكن على اعتبار أنه اختلاف الذوق، فتجد أنه بعض الألفاظ التي مثلا تصبح معانيها غير واضحة ممكن بعد استعمالها أو غير ممكن، تعتبر ألفاظ وحشية بعد وغير واضحة نتيجة خلاف الفهم والتفهيم لا يفهمها السامع. على أي حال قال الاستعمال حقيقي ومجازي، استعمال اللفظ في معناه الموضوع له هو استعمال حقيقي يعبر عنه بأنه حقيقة، واستعمال اللفظ في غيره، استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له المناسب له مجاز، وفي غير المناسب يعني استعمله في غير الوضع في غير اللفظ ولكن في مورد المناسب له في معنى يتناسب معه فهذا مجاز مع مناسبة مجوزة، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له مع عدم وجود من غير مناسبة المجوزة هذا غلط. يقول وهذا أمر محل وفاق، هذا التقسيم محل وفاق ليس محل نقاش وكلام، فقد نذكره لكم لبيانه. ولكنه الكلام أين وقع؟ وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحة الاستعمال المجازي هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان أو لا؟ نتيجة نرجع إلى علم البيان ونقول ما أن علم البيان يرى هذا مثل مناسبة مجوزة استعمال العلة بدل المعلول، المعلول بدل العلة، وذلك من الأمور اللي درستوها بالبلاغة. مناسبات المجوزة تقريبا تصل إلى 8 في بعض المواد المذكورة. على أي حال إذا وجدنا أن المناسبة مجوزة كما مذكور في علم البيان وإلا فلا نعمل به، لا نقبل خلاف أنه لا نقبل، أو أنه لا، أن صحة استعمال المجازي طبعية نرجع في ذلك إلى الطبع وتابع لاستحسان الذوق السليم، الذوق السليم يستحسنه وأي ذوق النتيجة الذوق السليم، ذوق الخاصة، ذوق الطبيعي الإنسان، يعني عبر عن الذوق النوعي مو ذوق شخصي مثلا لزيد أو عام، النتيجة هذا ممكن أن يكون استعمال مجازي. فهذا أو ذاك هو وقع الخلاف في أنه منشأ جواز الاستعمال المجازي هو ترخيص الواضع أو الطبع، من الذي يحدد؟ فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ. في هذا بيان الوجه الثاني، يعني كلما كان المعنى مستحسن عند الطبع جاز الاستعمال وإلا فلا. ما طلعت وإلا فلا مكتوبة أنا ما أدري بيها وإلا فلا. والأرجح عند المصنف هو القول الثاني، الأرجح هو القول الثاني. الآن بعد أبطل الأول أو لا؟ قال لا الأرجح، لكن ممكن أن يكون راجح ليس فيه مشكلة، ولكن الأرجح هو الثاني، لأننا نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع هذا سبب الترجيح مجازا وإن منع منه الواضع، يعني فرضا أن الواضع قد منع منه ممكن نستعمله أو ما ممكن؟ ممكن، نرى أنه في الواقع وجدانا نجده في الخارج أنه ممكن ويستعمل حتى ولو كان الواضع قد نهى عن لم يقبل به. وعدم صحة استعمال الأسد مجازا في كريه رائحة الفم كما يمثلون وإن رخص الواضع، لا بسامعين بهذا المثال أنه الأسد ممكن أن يستعمل في الرجل الشجاع للمشابهة بينهما في الشجاعة، وممكن طبعا من المناسبة وشنو الأسد الشجاع ليش الواقف مشوف الأسد يمتاز بميزة، يعني بعض الأحيان يذكرون بعض الأمور مو صحيحة، بس الميزة اللي للأسد أنه إذا شبع لا يقتل، لا يقتل إلا لحاجة، فقتله لغرض، يعني ما يصطاد الفريسة وخلاص. وإذا شبع يقال أنه لو كانت الدواب أمامه لا يأكل منها، قال حتى أنه إذا شبع الأسد لو يأتي الغزال ويرفس فيه بطنه لا يحرك، ما له علاقة لو يمم هذا، بس ممكن يضرب يرد عليه ممكن، ولكن بالنتيجة ما يقتل يعني لأجل القتل، يعني حتى لو تمكن من القتل لا يقتل إلا لحاجة، وإذا أكل وشبع بعد داية. طبعاً بالمناسبة هو ما يأكل يومياً، إذا أكل أكل زينة يعني بحسب مقدار الطعام ممكن أن يلتهم فرد حيوان كبير، إلا أنه يبقى أيام مثل ما يأكل، قال في يومين ثلاثة ممكن أكثر إذا كان الحيوان كبير ما يأكل إلى أن يجوع. بينما الذئب لا، الذئب إذا دخل في قطيع غنم وتمكن منه يقتله بأجمعه مهما وإن بلغ عدده 20-50، ما دام متمكن الذئاب إذا دخلت خاصة إذا مجموعة تقتل، بعدين ما راح تأكل، يجوز كل إن الله يأكله لوحده، يجوز يقتله 50، فإذن يبقى يقتل إلى أنه إلى أن بعد ما يتمكن، إما أنه يجي واحد يمنحن أو الدواب يهرب أو إلى آخره. فلاحظ هاي منين يعتبروا خس الطبع، لأنه يقتل لا عن حاجة، فمو شجاع، يقول هذا القتل مو شجاع، هذا العبث، بينما ذاك يقتل عن حاجة، فإذا قتله عن شجاعة، فلذلك يعبر عنه أنه ماذا؟ شجاع.
ربما أيضا تنسب الشجاعة للأسد لأنه يعني يقتل حيوانات أكبر من حجمه، مثلا الفيل.
ممكن أنه مثلا ممكن أنه يكون لا يخاف لا يخشى، ولكن هذا إحدى النقاط التي تتوجه له شجاعة، يعني بالنتيجة هو الشجاع مو اللي يقتل أكثر، الشجاع هو الذي يقتل عند الحاجة، يعني هو الذي مثلا لأجل دافع مثلا شنو مقبول معقول مو عبثا، يعني حتى قتله على الحكمة مو عبثا، فلذلك يعبر عنه شجاع على أي حال. فممكن أنه يستعمل في الكريه رائحة الفم على اعتبار أن بخر الفم موجود لدى الأسد بما أنه يأكل اللحم ودم وإلى آخره، فيكون في فمه بخر رائحة اللحم والدم، فصاحب بخر الفم واحد في فمه رائحة لمشكلة ما فقال رائحة فمه كالأسد مناسبة ما مجوز، أو أنه لأن هذا أصفر اللون أصفر اللون وهذا أسد، شوف حتى الحيطة صفرة أسد مناسبة، ولكن ما الطبع لا يقبلها، يأبى الطبع ذلك. طيب لو افترضنا أن فرضا أن الواضع قد رخص في استعماله، ممكن نستعمله أو ما ممكن؟ ما ممكن وإن رخصه، لأن الطبع يأبى ذلك، فإذا المدار ما هو؟ الطبع لو ترخيص الواضع الطبع، طبعا بالمناسبة أنه هاي الترخيص الواضع وإلى آخره والمناسبات المجوزة المذكورة في البلاغة هذه استقرائية بالنتيجة، يعني جاءوا واستقروا الواقع الموجود في أي موارد استعملت وقسموها وبوابوها بأبواب، يعني ما جاءوا ووضعوا قواعد وألزموا مثلا المتكلم بها، وإنما جاءوا واستقرأوا حال الكلام الموجود ووجدوا أن المناسبات المجوزة هي كذا وكذا إلى. ومؤيد ذلك الذي يؤيد هذا الدليل هو اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية، اللغات فيما بينها مختلفة إلا أنها متفقة غالبا في المعاني المجازية، فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر، هناك مجازات شائعة عند البشر وإن اختلفت ألسنتهم إلا أنهم يستعملونها مجازين، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن المدار في جواز الاستعمال هو الذوق السليم وليس ترخيص واضح. واضح. الأمر الثامن في المقدمة في الدلالة تابعة للإعراب، الدلالة يقسمها المصنفون إلى قسمين، دلالة تصورية ودلالة تصديقية. التصورية بعد انتقال الذهن عنده سماع لاثق للكلام، سواء كان هذا اللاثق يعني يعرف الوضع او لا يعرف، يعني يجي مثلا واحد اجنبي ما يعرف الوضع، ما يعرف اوضاع اللغه ويتكلم، في الغالب هو مثلا ممكن يذكر كلمات لا يعرف معناها، ممكن يسمع كلمه هنا ويردد هذه الكلمه، طيب ترديده لهذه الكلمه بما انه غير عارف ان معناها يتصور ارادته للمعنى او لا، واصلا ما يعرف المعنى حتى يريده. فعلى اي حال السامع طبعا العالم بالوضع يحصل لديه تصور المعنى او لا، يتصور المعنى، اذا سمع كلمه جبل يتصور الجبل، سمع كلمه مثلا عالم يتصور عالم، وهكذا. لو كان المتكلم نائم ويتكلم في نومه هاي يصير هذيان، خاصة حالات السخونة ظل يحكي فيتكلم بكلمات غير منتظمة، ممكن يذكر مفردات، ممكن يذكر جمل غير تامة، ممكن بالنتيجة. فهذا لو سمعنا هذا الكلام من النائم بالنتيجة يحصل لدينا تصور للمعاني أو لا؟ نعم، للهازل الذي نعلم أنه لا يريد المعنى يحصل لدينا تصور للمعنى، نعم. بعد للذي يريد معنى مجازي، المعنى المجازي من أي باب يدخل؟ من باب المعنى الحقيقي، يأتي أول مرة وين؟ المعنى الحقيقي، بعد ذلك ببركة القرينة تصرفه إلى المعنى المجازي، لكن مرورا وين؟ بالمعنى الحقيقي، فالمعنى الحقيقي نتصور المعنى الحقيقي مع أنه يريد المجاز أو لا؟ نعم. فعلى أي حال في كثير من الموارد عندما نسمع اللاف نتصور المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ، وهذا إنما يحصل لدى السامع عندما يكون لديه علم بالوضع، خلاص كافي، علم بالوضع يكفي لحصول التصور، لا يحتاج أمر أبعد من ذلك، متكلم جاد، متكلم هازل، متكلم غير، كل هذه القيود ما يحتاج، يحتاج فقط ماذا؟ العلم بالوضع. فالعلم بالوضع كاف لتصور المعاني، كلما ذكر اللام نتصور المعنى. هذا قسم من أقسام الدلالة. القسم الآخر هو الدلالة التصديقية التي تأتي بعد التصورية، لما تحصل التصورية إذا كان المتكلم عاقلا مريدا في مقام البيان إلى آخره، بالنتيجة تحصل لدينا دلالة تصديقية، يعني جاء شخص وأخبرنا بقدوم زيد أو بأن السماء أمطرت أو بغير ذلك، يحصل لدينا تصديق أو لا؟ نعم تحصل دلالة تصديقية، تحصل لدينا دلالة تصديقية، لأن هذا يريد، يعني أن المتكلم يريد هذا المعنى، يريد بيانه، ليس هازلا في مقام البيان. ويذكر المصنف عدة شروط حتى أنه نعرف أن هذه الدلالة تصديقية، ممكن أن تكون هذه الدلالة تصديقية. نقرأ حتى نوصل إلى الشروط اللي يذكرها المصنف، أربع أمور. قال الأمر الثامن في المقدمة، الدلالة تابعة للإرادة. قال قسموا الدلالة إلى قسمين، التصورية والتصديقية. أولا التصورية، وهي أن ينتقل الذهن Thank you.
I'm going to go to the
وجود قصدي أنه موجود في نفسه وهو قاصد له، فيكون علم السامع بصدور الكلام منه يستلزم علمه بأن المتكلم قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه السامع، وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطرقة دالة، وينعقد بهذا الكلام ظهور وينعقد بهذا للكلام ظهور في معناه الموضوع له أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قرينة. ولذا نحن عرفنا الدلالة في المنطق بأنها كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم، العلم بالمعنى المقصود به، المعنى المقصود به. وفي الدلالة الصورية لا يوجد علم بالمعنى المقصود، لأنه هو مقصود أو غير مقصود، فرض الكلام اصلا هو غير مقصود، فلا تكون دلاله، لان هذا هو تعريف الدلاله. ومن هنا سمي المعنى معنى، اي انه معني بالكلام، مقصود بالكلام، اي انه اي المقصود من عناه اذا قصده. ولاجل ان يتضح هذا الامر جيدا اعتبر باللافتات التي توضع في هذا العصر الدلاله على ان الطريق مغلوق مثلا، أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو إلى اليسار ونحو ذلك، فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية المستطرقين كانت مقصودا لواضعها، تكون مقصودة موضوعة في مكان، تقول مثلا فرضا 100 كيلومتر عن بغداد، إذن المسافة بيني وبين بغداد 100 كيلومتر، جيد، يعني موضوعة في مكان على وجه المنظم في مكان مناسب لها، بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية المستطرقين كان مقصودا لواضعها. فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق أو غلق الاتجاه أو مقدار المسافة أو أنه مشاكل في الطريق أو غير ذلك من الأمور التي تدل عليها الإشارة. أما لو شاهدت هذه القطعة أو هذه اللوحة مطروحة في الطريق مهملة أو عند الكاتب يرسمها، فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن القارئ، ولكن لا تكون دالة عنده على أن الطريق مغلوقة أو أن الاتجاه كذا، بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها ستوضع لتدل على هذا بعد ذلك، لا أن لها الدلالة فعلا، يعني تقول أنها هذه وضعت كنت يكتب بها لأجل أن توضع في مكان، حين ما توضع في ذلك المكان ستكون دالة. أما الآن هي دالة أو لا؟ لا، كل قلت أنا عند الخطاط الله حسين بخطاط الجنتين بغداد 5 كيلومتر مثلا، حرم الإمام الكاظم عليه السلام 1000 متر، يقول لي خلنا نمشي، ما حد لا أحد يفعله. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه عند الخطاط وأنها في طور الكتابة لتوضع في محلها. نعم، إذا ذهبت إلى ذلك الموضع ووجدت هذه القطعة والإشارة فيها ومقدار المسافة، هذا يعطيك مثلا حافزا لأن تتجه بهذا الاتجاه وتسير بهذه الطريق. فيقول بالنتيجة هذه اللوحات بذاتها تدوني ولا لا؟ إذا كانت موضوعة في المكان المقصود تدل، وإذا كانت في غيره لا تدل. نعم تحصل تداعي معاني أنه ستوضع وسيدل وإلى آخره على مسافة وإلى آخره من الأمور، فكذلك الدلالة التصورية نفس الكلام. إذا كانت الكلام مقصودا به معنى فإنه يدل، وإلا فإنه لا يدل. الوضع شخصي ونوعي بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وسلم. أحسنتم شيخ،
أحسن الله إليك. بعد شكرا.